أسباب انحطاط الهمم.
أسباب انحطاط الهمم.
محاضرة لشيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. نقدم لكم هذه المادة من دار الحديث بمسجد ذي النورين اليمن دمار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس معنا حول أسباب انحطاط الهمم. الهمة العالية بفضل الله سبحانه وتعالى يكون العبد قد نال بعد فضل الله بسبب همته سينال المراتب العالية في الدنيا والآخرة، لأن كل خير تروم الوصول إليه لا بد أن تكون صاحب همة. وأصحاب الهمم العالية غالبا يصلون إلى مرادهم من الخير بفضل من الله ونعمة، ثم بهممهم الوقادة. وأنا لست في صدد ذكر الهمة وما يتعلق بها، لأنه قد مر معنا قبل فترة الكلام على الهمة وفضلها وأسباب علو الهمة. أحببت هنا أن أذكر نفسي وإخواني بالأسباب التي تجعل همتك تضعف وتجعل همتك تنحط بعد أن كانت راقية كبيرة. فالهمة إن وجدت فيك بفضل الله ستحفظ، إن وجدت فيك بفضل الله سبحانه وتعالى ستراجع، إن وجدت فيك بفضل الله سيسهل عليك تلقي العلم، سيسهل عليك فعل أي خير تريد الوصول إليه. لكن إذا ذهبت الهمة وضعفت الهمة، هذا من الأسباب التي تجعلك بعيدا عن المراتب العالية الكبيرة. فمن الأسباب لضعف الهمة وانحطاطها الفتور والموافقة والاسترسال معه. لهذا من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. الرسول يقول: إن لكل عمل شرة، ومعنى شرة نشاط وقوة، ولكل شرة أي لكل نشاط وقوة فترة، وهو الضعف والفتور. والمراد أن من يسلك طريقا يكون له أوقات قوة ونشاط ويأتي بعده فتور، وهذا شيء ملحوظ. تجد بعض طلبة العلم إن بدأ في طلب العلم بدأ فيه بحزم وقوة ونشاط واهتمام وحرص وبذل، فإذا مر فترة بدأ الكسل يأتيه والخمول. إن حصل له الكسل هنا والخمول ووافق، جاء الكسل واستمر فيه إلى أن يشاء الله، وإن جاهد نفسه وقاومها دفع الكسل وتعودت النفس وكان عندها كما يقال مناعة للنشاط وعندها مناعة ضد الكسل والخمول. فيقول هنا صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. فمن كانت فترته إلى سداد وهدى ولم يخرج عن الواجب ولم يترك الواجب ولم يفعل المحرمات، هذا يرجى له أنه ينشط ويقوم وتعود له أموره كما سمعت إلى الخير بإذنه سبحانه وتعالى. تجد بعض الناس يعتريه الكسل أو الفتور في طلب العلم، فربما كان على خير فبدأ يفتر ويكسل لكن يخرج خروجا خطيرا عياذا بالله سبحانه وتعالى. مثلا يكون على خير وصلاح فإذا به يفتر ويكسل إلى أين؟ ربما إلى أن يبدأ يترك الصلاة، إلى أن يبدأ يخزن، إلى أن يبدأ يسمع المحرمات من أغاني شيلات وغيرها. هذه التي قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. فالفتور قد يعتريك، لكن كيف الفتور؟ في ماذا فترت؟ بعض الناس يفتر لكن الواجبات ما يفتر فيها، يفتر لكن المحرمات ما يقترب منها، يفتر لكن الأمور الطيبة يسعى لها. فقط عنده في الأمور إما الكمالية أو الأمور التي هي ليست بواجبة يعتريه الفتور فيها، هذا قد يتدارك نفسه سريعا. فانظر إلى قوله: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. فإذا كان فيك الفتور أوصلك إلى ترك صلاة، أوصلك إلى سماع أغاني، أوصلك إلى إقبال على محرمات، هذا من أسباب الهلاك. أيضا جعل عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. أحب الأعمال إلى الله ما دام، أي ما استمر عليه صاحبه وواصل، وإن قل. وهذا الفتور يعتري كما سمعتم الناس كثيرا، لكن بقي معنا من وافق له، من استمر عليه، من زاد في الفتور أكثر فإنه سينحط ولا محالة. وقرأت كلمة كأنها لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهو يخبر أن العبد يعتريه الفتور، فإن واصل العبد في فتوره لم يزل به حتى يخرجه عن الطريق المستقيم. وهذا قد تجده ملحوظا في أوساط كثير من المسلمين، يبدأ الشخص على نشاط وقوة ثم ينتهي بفتور وكسل وخمول، وربما صار بعد أن كان معينا للدين محافظا عليه ربما صار محاربا معاديا عياذا بالله سبحانه وتعالى. جاء عن شقيق ابن عبد الله قال: مرض عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، قال: فعدناه. فجعل عبد الله بن مسعود يبكي، فعوتب: ليش تبكي؟ فقال: أما إني لا أبكي على المرض، ولكني أبكي لأني أصابني المرض في حال فترة، أي في حال كما قال النبي: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، في حال فتور وضعف، ولم يصبني في حال اجتهاد، إنه يكتب للعبد من الأجر إذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض فمنعه منه المرض. انظروا الآن حرصه رضي الله عنه أنه يكتب له الأجر، ويبكي أن المرض ما جاء له في وقت قوة ونشاط من أجل أن يكتب له ما كان يفعله كما قال رضي الله تعالى عنه. إذن فاحرص وفقك الله أن تتجنب الفتور، وأن تقاوم نفسك على إبعاده وعلى إزالته منك، من أجل أنك توفق لمعالي الأمور. أيضا من الأسباب لانحطاط الهمم إهدار الوقت بالزيارات، وهكذا أيضا في الجوالات، وأيضا في متابعة الأخبار، هذا من الأسباب لانحطاط الهمم. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والعبد إذا ضيع وقته ما عرف قدره، فإن من عرف قدر الشيء عرف ثمنه، ومن لم يعرف قدر الشيء لم يعرف ثمنه. الآن هذا الشخص يضيع وقته في الجوالات، إما متابعة أو مشاهدات أو كثرة مراسلة أو كثرة متابعة لأصدقاء، كثرة متابعة للمجموعات، هذه تسبب للقلب الضعف تماما والانحطاط في علو الهمة. كم تجد من الشباب من ابتلوا بهذه الجوالات، ربما في وقته هو عاكب على الجوال، في بيته عاكب على الجوال، في المسجد فوق الجوال، في الشارع على الجوال، في وقت النوم على الجوال، أول ما يستيقظ على الجوال، جميع الأوقات على هذا الجوال. ربما حصل الطلاق وهدمت البيوت بسبب الجوالات، هذه كلها تضعف همتك وتجعل همتك همة جوال، تجعل همتك همة متابعة حالات في الجوال، همة متابعة أخبار إلى غير ذلك. اجعل همتك همة عالية. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، لأن كلامه قليل. فهؤلاء أثمروا الزيارات، اللقاءات الكثيرة، هذه تضعف الهمم. تجد بعضهم يكمل يتكلم مع هذا في الزيارة ورجع عند هذا، كمل هذا ورجع عند هذا، وإذا قرأ قليلا ضاقت نفسه، إذا طالع قليل ضاقت نفسه. لماذا؟ لأن نفسه ليست مهيئة للعلم أو للقراءة والاطلاع، هو معود لها للزيارات، اللقاءات، ضياع الوقت وراء الجوالات، وراء الأصدقاء، في البقاء مع الأصدقاء والأصحاب إلى غير ذلك. فمن الأسباب يا إخوة لضعف وانحطاط الهمم هي ضياع الأوقات فيما لا ينفعك، وربما مشت عليك الأيام والليال وأنت عائش كالهيام، عائش كالهيام، لأن وقتك ضائع وذاهب بهذه الأمور. والشخص قادر أن يجعل من وقته بركة بفضل الله، ثم بحرصه هو على سماع الدروس النافعة، يبدأ بأخذ كتاب من الكتب، يسمع لها شرحا، درس وراء درس، حتى ينتهي، وكتاب وراء كتاب حتى ينتهي، بدل أن يبقى يتابع في الجوال، ينتهي من هذا الصديق ورجع عند الآخر، وهذا يقفل الواتس وهو يبدأ يراسل الثاني، كمل الثاني بدأ يراسل الثالث، وأصبح شغال. لو استغل هذا في الخير وفي الاستفادة لرأيت بركة في وقته، ورأيت أن الله عز وجل قد وفقه وأعانه. أيضا من أسباب انحطاط الهمم التسويف والتمني، هذان داءان وهذان مرضان فتاكان، يفتكان بالقلوب ويجعلان الشخص يعيش في حال هيام وخيال. فالشخص صاحب الأماني والتسويفات يظن في نفسه أنه حقق شيئا وهو في الواقع ما حقق شيء، يفرح نفسه وفي الواقع فرح قائم على خيال وهيام، ليس فرح قائم على حقيقة وواقع. يفرح نفسه سأحفظ، وربما حدث نفسه سأحفظ وسأراجع، وربما هو في المسجد يتحدث مع زملائه نبدأ من يوم كذا وكذا نهتم ونراجع ونحفظ ونسمع، فيخرج من المسجد مثلا فرحان بشيء أصلا هو خيال ما هو في الواقع. إن كان في بيته يقول في نفسه أنا إن شاء الله أبدأ أجتهد من الغد أو من بعد الغد، نفسه تفرح بذلك لأنه راغب فيه، لكنه فرح قائم على الخيال وقائم على التوهمات، مثلما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم: يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فأنت إذا كنت في الإزفلت ترى عن بعد كأن أمامك ماء، وهذا شيء ملحوظ يرى سواء في هذا أو في غيره، إذا وصلت للمكان وجدته قيعان ليس فيه شيء. فبعضهم قائم على هذه الخيالات، إن شاء الله أبدأ من السبت، إن شاء الله أبدأ من الاثنين، إن شاء الله أبدأ من الأحد، إن شاء الله كمل هذا وارجع أجتهد، فتجد أن نفسه فرحانة بشيء غير واقعي وغير حاصل، فسيعيش في هيام هكذا حتى يمر الشهر شهران ثلاثة سنة هو ذاك. أما من اليوم سأبتدئ، من السبت سأجتهد، من الغد سأراجع، إلى غير ذلك. فالتسويفات من أسباب ضعف الهمم وانحطاطها. ولهذا قيل لبعضهم: ما ينقص العزم؟ قال: طول الأمل وحب الراحات. فعلى كل حال، إذا أردت أن تنجح فلا تؤجل. ولهذا ذكروا أن الإمام ابن سيرين رحمه الله جاء إليه رجل قال له: يا إمام، رأيت في المنام أني أسبح في غير ماء وأطير غير جناح. فقال له ابن سيرين رحمه الله: أنت رجل كثير الأماني والأحلام، يتمنى كذا يتمنى كذا يتمنى كذا، وما يسعى إلى الوصول إليها. ولهذا كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. أنت في اليوم هذا لست بالغد، فما يحصل من البعض: من الغد سأبدأ، بعد الغد سأفعل، من يوم السبت سأراجع، أترك لي هذا الأسبوع، الأسبوع الذي سيأتي سأجتهد، من هذا الشهر أنا مشغول قليل، انتهي كذا، بغير مبرر صحيح، بغير حجة قوية قويمة. هذا ستمشي عليه الشهور والأيام والأسابيع، وهو ذاك غيره يفوق، غيره يحفظ، غيره يراجع، غيره يتقن، هو قائم على التخمينات والتسويفات. فأقول: بارك الله فيكم، حرصك على ترك هذه الطريق، أعني التسويف والتمني الذي هو بغير سعي للوصول، هذه من الأسباب التي تضعف همتك. ولهذا كان بعضهم يقول: من استعمل التسويف لم ينبعث في العمل، من استعمل التسويف لم ينبعث في العمل. وكان بعضهم يقول: الأماني تنقص العقل، وهو كذلك، الأماني تنقص عقلك. لماذا تنقص عقلك؟ لأنك ستبقى في الأماني وما في الواقع تحقيق لهذه الأماني، فعقلك يضعف لأنه قائم على الأماني وعلى غيرها. جاءني شخص وهو بداية حالة نفسية فيه، وقد من الله عليه بالعافية، فالشاهد أنه قال: أنا يوم من الأيام سأكون خيالات بعيدة جدا وتفكيرات بعيدة جدا، توهمات في نفسه. فمرت عليه الأيام، هو ذاك هو. فبعد فترة أرجع إليه، قلت له: الأمان الأولى التي في رأسك والأشياء التي كانت في رأسك كم حققت منها؟ قال: ولا شيء. قلت: هذا هو المرض الآن، أنت تسعى إلى شيء مما هو ممكن أن يكون وممكن أن يحصل، فلا بد أن تسعى لتحقيق الوصول إليه في يومك، لا تؤجل ما دام أن عندك القدرة للوصول إلى هذا الشيء. أما التسويفات في الأمور الكبيرة والتخمينات في الأمور البعيدة، هذا مما كما قال تنقص العقل. إذن بارك الله فيك، من الأسباب التي تكون الهمة فيها ضعيفة وتكون سببا لانحطاط الهمم هو التسويف على ما سمعت. أقول: حقيقة ما ابتلي طلبة العلم بشيء بالنسبة في هذا الباب بمثل التسويف، فكم ترى بعضهم افتح الدرس يقول: إن شاء الله من يوم السبت، وربما هو في يوم الاثنين، في يوم الثلاثاء، في يوم الأحد، يوم السبت الآتي. ليش تؤخر إلى السبت الآتي يا أخي؟ ما عرفت أن هذه طريق قويمة يمشي عليها الأوائل في تلقيهم العلم الشرعي، والتسويف إلى يوم كذا ووقت كذا. عندك نية لفتح باب درس أو خير من يومك، فكم من أناس قطعتهم الآجال وحل بهم الموت وهم لا يزالوا في التسويفات المستقبلية والآمال المستقبلية. وأذكر مرة التقيت بشخص فكان أحد أبنائه يريد لأبيه هذا الخير في وقف شيء، فحرصت على أنه يوقفه، فإن شاء الله من الله علي بكذا سأوقف سأنظر. مرت الأيام، جاء الأجل وذهب وانتقل إلى الله عز وجل. فلما يتكلم مع أبنائه قال أحد أبنائه: لو أراد كان سيفعلها وهو حي. هكذا التصنيفات. أذكر أيضا زارني أحد الإخوة فجلست معه قليلا ومشى وابتلي بالمرض فعمل رسالة أريدك الضروري. قلت طيب. المهم بدأت أراسله قال أنا أشعر أني سأموت. الله أعلم كيف شعر بذلك، هل رؤى منامية، هل أشياء. المهم حرصت أن ألبي له الطلب فالتقيت به، عمل الذي يريده في ورقة وجهزها وأتى بها الذي يريد. ثم مر عليه يومان تقريبا أو ثلاث وتوفي على إثرها. انظر سبحان الله، الآجال لما حرص على أن يقدم على شيء أو على فعل خير ما في تأجيل. ليش؟ الموت هكذا يأتي، وربما لو لم يوفق لها ما سيقوم الأبناء ولا الورثة بالطريقة التي كان يريدها والتفصيل الذي كان يهواه. فالتسويف هذا يا طلاب العلم هو من الأسباب التي تجعلك تعيش في هيام لا ينقطع عنك، فابذل ما بوسعك لتحقيق الخير. أيضا من أسباب انحطاط الهمم صحبة سافل الهمم، المصاحبة لمن هو صاحب همة سافلة. هذا الشيء لابد أن تكتسب منه الضعف، ولهذا ذكروا أن أحدهم كان يقول ما يجالس الشيء شيئا آخر إلا لمشابهة بينهما أو مشاكلة، يعني تشاكل في اللون. فجاءت مرة تقريبا حمامة مع طائر آخر، فقالوا له هذا حمام وهذا طائر بينهما تفاوت، كيف تقول لا يجالس فلان فلان أو مجالسة إلا لشيء من التشابه، وإن التشابه بينهما. فلما طار وجد أنها عرجة وهو أعرج، قال هنا المشابهة والمجالسة بسبب هذا. فكما سمعت الشخص صاحب الهمة العالية لا يرضى أن يجالس أصحاب الذنوب الهمم، لأنك إن جالست أضعفك وضعفت أنت، وعشت أنت وإياه على أشياء كلها ضعيفة ما هي محققة في الواقع تحقيق همة كبيرة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أبي هريرة قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انظروا الآن، فلينظر أحدكم من يخالل. حرصك يا أخي على مسايرة النبلاء أصحاب الهمم أصحاب القوة أصحاب النشاط، هذه يجعل همتك تقوى، ومسايرتك لمن هم مقارب لك في الكسل هنا ستضعف بلا محالة، سيضعف هو وستضعف أنت. تجد أحيانا طالب علم مع طالب علم، إن كان أحدهما صاحب همة وعنده قدرة على أخذ صاحبه أخذه إلى العلو، وإلا ما هي إلا فترة حتى تلحظ أن فلانا قد أثر على فلان في همته، فيبدأ يضعف كما يقال يمشي بالسير بالضعف بدون أن يشعر، يبدأ يضعف في همته بدون أن يشعر. وجربوا هذا يا إخوة، قيسوا هذا. أحيانا تجد فلانا ذكيا نبيلا فاهما مهتما، فيبدأ يساير شخصا صاحب كسل فبداية يجره معه شيء فشيء حتى يضعف. وهذا شيء ملحوظ وشيء معروف بالتتبع والاستقراء، أن الشخص إن جالس صاحب همة واستطاع صاحب الهمة أن يأخذه أخذه إلى العلو، وإن استطاع صاحب الكسل أن يضعف همة صاحب الهمة أضعفه وصار لا شيء. تجد أحيانا بعضهم يكون في هيئته هيئة طالب علم، في جلوسه في دروسه في بقائه في العلم طالب علم، يبدأ يسير شخص في هيئات كثيرة فلا بد أنه يأخذ منه. لهذا يقولون الصاحب ساحب فسيسحبك بلا محالة، فاحرص إن رأيت هذا صاحب همة جالس وابقى معه واحرص عليه وابذل ما بوسعك في سبيل المجالسة له لأنه صاحب همة، وإن رأيته صاحب كسل فتجنبه ولا تبالي. الإحراج سيوديك إلى المهالك إذا كان فيه تقبل، أنا ما أريد أن أترك مسايرة هذا الكسلان أو هذا المفرط، ما أريد أن أترك مجالسته، سيأخذ في نفسه علي، يأخذ في نفسه عليك، ولا تخرج عن نطاق الهمة والجدية إلى الضعف والانحطاط والكسل. فنفسك أولى أن تحافظ عليها، وهمتك أولى أن ترعاها، وحرصك على العلو أولى من حرصك على الدنو. تجد بعض طلاب العلم يكون معه صاحب له، هذا الصاحب إما صاحب كثير نوم، يأتي ربما ما يرى بعد الفجر في مسجد، ربما ما يرى بعد الفجر في حلقات المسجد، ربما ما يرى أنه يصلي الفجر ويبقى إلى شروق الشمس يراجع القرآن، إنما يذهب لينام. هذا ليس من المفاخر أن تصاحبه، ليس من المفاخر أن يكون صديقا لك، لأنه بهذه الطريقة يعتبر أضعف نفسه وأضعفك أنت. هكذا تجد البعض ربما يساير أناسا لو بحث عن في أوقات الدروس ما وجد في داخل مسجد ولا في حلقة علم، هذا ليس شرفا لك أن تصاحبه وأن تجالسه وهو على هذا الضعف، هو على هذا الإهمال. بينما من رأيت صاحب همة في العلم، في المراجعة، في الحفظ، في الدروس، في التعليم، في التعلم، هذا لك الوسام ولك الشرف أن تجالسه. فعلى كل حال بارك الله فيك، حرصك يا أخي الكريم على الهمة العالية وتجنبك لأسباب سقوط الهمة هذا أمر مهم كما سمعت. أيضا من الأسباب، أختم بها، من الأسباب التي تكون سببا لانحطاط الهمم ولضعف الهمم، عدم المعرفة لمنزلة ما تتعلمه. يا أخي لو عرفت منزلة العلم ومكانة العلم ما قبلت بانحطاط الهمة، لو علمت منزلة العلم ومكانة العلم ما قبلت أن تكون همتك ضعيفة أو همتك قليلة، إنما تحب أن تكون همتك فوق. اعلم أنك تطلب الشيء الثمين، أنت تطلب شيئا عظيما وشيئا كبيرا لم يتصف به إلا من أراد الله عز وجل لهم الخير، ومن أراد الله عز وجل بهم الخير، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هكذا يقوله صلى الله عليه وعلى وسلم. الآن تجدون أصحاب الدنيا في باب الدنيا يسعى، هذا يريد أن يكون بناي فيبدل ما بوسعه، يجالس هذا ويتابع هذا ويضيع من وقته، ربما في اليوم بدل أن العامل يشتغل بكذا هو يشتغل بالنصف، يقول أنا أريد أن أكون صاحب معرفة وخبرة، وهذا تراه في البويا، وهذا تراه في أبواب كثيرة، يقول لك أنا أضحي من أجل أن أفهم، من أجل أن يكون عندي معرفة، أن يكون عندي كفاءة ذاتية. هذا عرف أن هذا مصدر من المصادر في الحياة. طيب أن تعرف فضل العلم، كانت العلم الذي اختارك الله له واصطفاك له ووفقك له وسهله لك من أجل أن تزداد في الهمة، إذا عرفت فضله ومكانته زادت همتك كما هو معلوم. فمن عرف مكانة الشيء الثمين سعى للوصول إليه ولو بأغلى ما يصل إليه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن علت همته ورقت همته وصل إلى الدرجات القويمة العالية في الهمة، وأن يجعلنا وإياكم ممن صرفوا هممهم في الخير، صرفوا هممهم في العلم وفي الطاعات، وأن يجعلنا من المقبولين المرفوعين، إنه قريب مجيب الدعاء.